أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. لا زال كلامنا في التخيير الشرعي والعقلي في الواجبات، ووصل الحديث إلى التخيير العقلي في الواجب. لو نأخذ مثال، كما لو قال المولى أكرم زيدا، الإكرام اللي هو المأمور به له حصص كثيرة. التخيير بين هذه الحصص تخيير عقلي، فأنا أقدر أكرمه بكتاب، أكرمه ببيت، أكرمه بأن أزوجه، أكرمه بسيارة. حصص الإكرام كثيرة، التخيير بين هذه الحصص تخيير عقلي. لماذا التخيير هنا تخيير عقلي؟ يقول لأن المطلوب من قبل المولى صرف الإكرام، صرف الوجود، وصرف الوجود يتحقق على نحو البدل. فإذا اختار المكلف الكتاب تحقق الإكرام، إذا اختار البيت تحقق الإكرام، إذا اختار مبلغ من المال تحقق الإكرام. فالمطلوب من المكلف والمأمور به من قبل المولى هو صرف الوجود، وصرف الوجود يتحقق بأي فرد من الأفراد المحقق للإكرام، وهذا يسمى بالبدل. هنا أكو ملاحظة لابد أن نلتفت إليها. اختيار المكلف لحصة من حصص الإكرام كأن ينطي كتاب مثلا، هذه ليست مطلوبة من قبل المولى إعطاء الكتاب، المطلوب من قبل المولى الإكرام، طبيعي الإكرام. أما الحصص فهي صحيح تحقق المأمور به في مقام الامتثال، متعلق للوجوب، ولكن ليس معنى ذلك أن الوجوب تعلق بمن؟ بالكتاب. يبقى الوجوب متعلق بالطبيعي، والحصة مصداق من المصاديق، لأن المأمور به وهو الإكرام نسبته إلى سائر الحصص على حد سواء. وحيث أن الجعل بيد الشارع وهو من جعله الطبيعي، فيريد الطبيعي بما هو هو، ولا يريد الحصة اللي هي الكتاب بما هي هي. فتبقى الحصة، هاي الملاحظة المهمة والجديرة بالانتباه، تبقى مصداق، بإمكانه أن يأتي بمصداق آخر، وبإمكان من لم يمتثل أن يبدل المصداق. طبعا إذا امتثل سقط وجوب الإكرام، وراح يجي إن شاء الله تعالى مسقطات الحكم ما هي في أواخر بحث الدليل العقلي. عندنا حالة ثانية للتخيير، وهي فيما لو يقول المولى عز وجل صم شهر رمضان. هنا الإطلاق إطلاق شمولي، والذي تعلق به أمر المولى هو وجوبات متعددة، وكل حصة من الحصص لها نظر من قبل المولى ومراد بإرادة خاصة. على هذا الأساس مرة الأمر يتعلق بصرف الوجود ويصير بدلي، ومرة يتعلق بالطبيعي، وش يصير؟ يصير شمولي. سابقا نتقدم احنا حولنا التخيير الشرعي مثل خصال الكفار الثلاثة بالدرس السابق إلى تخيير عقلي بدلي، وحدة أمر. الآن نريد نحول العقلي إلى شرعي، يعني عكس الحالة التي تقدمت في الدرس السابق. شو نسوي؟ يقول بأن نقول إن الوجوب العقلي، الوجوب العقلي اللي هو تعلق بالطبيعي وما له علاقة بالمصداق، هو في الحقيقة متعلق بالمصاديق، لأن الشارع شل علاقة بالطبيعي إذا لم يكن يريد المصاديق. فنحول نقول هو في الحقيقة وجوبات متعددة، نعم كل واحد منها مشروط بعدم الآخر، الإكرام بشرط عدم البيت، البيت بشرط عدم الإكرام، وهكذا. نسمي هذه المحاولة، المصنف يقول التعلق بالأفراد لا بالطبائع. ليش؟ لأن التخيير اللي يريد اللحظة يلاحظ الأفراد، فإذا لاحظنا الأفراد سمي تخييرا شرعيا، إذا لاحظنا الطبائع سمي تخييرا عقليا. هذا معنى التخيير العقلي في الواجب وكيفية شنو استبداله وتحويله. خب خنطبق العبارة. التخيير العقلي في الواجب حينما يأمر المولى بطبيعي مثل الإكرام بطبيعي فعل على نحو صرف الوجود والإطلاق البدلي، هذا تفسير لصرف الوجود، فيقول أكرم زيدا فالإكرام له حصص، والإكرام له حصص، فالتخيير بين الحصص عقلي لا شرعي كما تقدم في الدرس السابق. وإذا اختار المكلف أن يكرمه بإهداء كتاب له لا يكون هذا الاختيار، اختيار المكلف لهذه الحصة من الإكرام، موجبا للكشف عن تعلق الوجوب بالحصة، تبقى متعلقة بالطبيعي، بل الوجوب بمبادئه متعلق بالطبيعي، طبيعي الجامع فقط وهو الإكرام. ولهذا لو أتى المكلف بحصة أخرى لكان ممتثلا أيضا، وبهذا صح أن يقال على هذا الأساس أن تلك الحصة اللي هي الكتاب ليست متعلقة للأمر المتعلق الطبيعي، وإنما هي مصداق لمتعلق الأمر، يمكن يبدلها بمصداق آخر، وأن متعلق الأمر نسبته إلى سائر الحصص، البيت، السيارة، الكتاب، متساوية على نحو واحد، والوجوب لا يسري من الجامع إلى الحصة بمجرد التطبيق المكلف، ما يصير بمجرد أن يختار الكتاب يعني الوجوب ينزل على الكتاب، والوجوب لا يسري من الجامع إلى الحصة بمجرد تطبيق المكلف، لأن استقرار الوجوب على متعلقه إنما هو بالجعل، وقد تعلق هنا بمن؟ بالطبيعي، والمفروض أنه قد جعل على الطبيعي جامع الملحوظ بنحو صرف الوجود. وخلافا لذلك ما إذا أمر المولى بالطبيعي على نحو الإطلاق الشمول، يعني يريد الحصص أو العموم ومطلق الوجود، فقال أكرم زيدا بكل أشكال الإكرام، هنا أنا كلمة بكل أشكال الإكرام أو مثال صم، فإن كل شكل مطلوب يعتبر متعلقا للوجوب وليس مجرد مصداق للمتعلق، فالوجوب هنا يتعدد وتنال كل حصة وجوبا خاصا مثل الصوم، مثال الصوم هو واضح. وكما رأينا سابقا في شنو حولنا الوجوب هناك سابقا، وجود محاولة لإرجاع الوجوب التخييري إلى وجوب واحد عقلي، فإن هنا محاولة بالعكس العقلي إلى شرعي، ممن يرى أن الوجوب التخييري وجوبان مشروطان، وهي محاولة لإرجاع الوجوب المتعلق بالطبيعي الجامع على نحو صرف الوجود إلى وجوبات متعددة شرعية للحصص، مشروط نعم لابد أن يكون مشروط كل واحد منهما بعدم الإتيان بسائر الحصص. وقد يعبر عن هذه المحاولة بأن الأوامر متعلقة بالأفراد لا بالطبع، حتى تصير كل حصة هي مطلوبة بعينها. امتناع اجتماع الأمر والنهي. في هذه المسألة نريد نلاحظ حالات أربع، التفت وياي. عندما يجيني أمر من المولى صلي، ويجيني أمر ثاني لا تصلي، هنا المتعلق شنو؟ واحد، صلي ولا تصلي. عندما يجيني أمر مثل صلي ولا تنظر للأجنبية، هنا نشعدي أمران متغايران يمكن أن يجتمعا في واحد، الأول مستحيل أن يجتمع، ليش؟ لأن المتعلق واحد. الثاني يمكن أن يجتمع، أمران متغايران صلي ولا تنظر للأجنبية، فيمكن أن يجتمع الأمر والنهي، نعم يمكن أن يجتمع الأمر والنهي، لأن النهي تعلق بشيء وهو النظر، والأمر تعلق بشيء وهو الصلاة، يمكن أن يجتمع بواحد، بخلاف الأول صلي ولا تصلي يلزم من عدة شنو؟ التنافي، فما ممكن أن يأمرني المولى بصلي ولا تصلي. عندي حالة ثالثة، صلي ولا تصلي في الحمام، عنوان واحد وهو الصلاة، ولكن شنو؟ مطلق وخاص، مطلق وفرد، صلي مطلق، لا تصلي في الحمام فرد من أفراد. وعندي حالة رابعة، صلي ولا تخصب، عنوانان. الحالة الأولى والحالة الثانية ما عندنا كلام فيها وتقدمت أكثر من مرة. نجي للحالة الثالثة والرابعة اللي نسميهن أولى وثانية. صلي ولا تصلي في الحمام عندنا في الحقيقة عنوانين، واحد اسمه الصلاة المطلقة، صلي مطلقا، لما قال صلي صلي مطلقا، والإطلاق بدلي، وعندما قال لا تصلي في الحمام يريد فرد معين من الأفراد اللي داخل به صلي مطلقا. ها هنا المصنف يقول في المسألة أقوال، في مسألة امتناع اجتماعي الأمر والنهي أقوال. هنا القول الأول يذهب إلى الاستحالة. ليش؟ يقول لأنه يستحيل تعلق الوجوب بالطبيعي، وبنفس الوقت يتعلق بحرمة حصة من حصصه، فيقول صلي ولا تصلي في الحمام، لأنه هنا لا تصلي في الحمام فرد من أفراد منه الطبيعي وتعلقت به الحرمة، فيلزم شنو؟ اجتماع الأمر والنهي، ويصير حالة من الاستحالة. فالصلاة طبيعي يشمل فرد من أفرادها وهو الصلاة في الحمام، فصار أمر بها، بينما لا تصلي في الحمام اللي هو فرد من أفراد صلي صار نهي عليها في قوله لا تصلي في الحمام. فهنا لابد أن نقول باستحالة أن يصدر من المولى مثل هكذا أمر، لأنه يستحيل أن يأمر بمن بالمتنافيين المتناقضين. أكو قول ثاني يقول لا، ليس مستحيلا، لأن الوجوب متعلق بالطبيعي والحرمة متعلقة بالحصة، وعندنا تغاير أحدهما مطلق والآخر مقيد، ومع التغاير ماكو محذور، فيصح أن يجتمع، يصح الأمر هنا والنهي أن يجتمع. ليش؟ للتغاير بينهما، أحدهما مطلق والإطلاق حقيقة والثاني مقيد والتقييد حقيقة، فالنهي تعلق بالمقيد والأمر تعلق بالمطلق، ولا إشكال في الاجتماع، ماكو استحالة. المصنف يقول أنا أذهب إلى التحقيق في المسألة، وتحقيقه على 3 أشكال وأنحاء. الشكل الأول يقول الوجوب إذا كان يتعلق بالأفراد، شلون يتعلق بالأفراد؟ مثل التخيير الشرعي اللي قلنا بالصوم وقلنا بالكفارة، فإذا كان الوجوب يتعلق بالأفراد على نحو الوجوب المشروط، فشي يصير عندي؟ يصير عندي وجوب وحرمة في فرد واحد وهو مستحيل، وهو الصلاة في الحمام. ليش؟ لأن صلي صحيح هو طبيعي، ولكن احنا استونا قلنا يتعلق بمن؟ بالأفراد، ووحدة من أفراد صلي شن هي؟ الصلاة في الحمام، فتعلق بها وجوب لو ما تعلق؟ يقول يتعلق بمقتضى أمره شنو؟ صلي، وفرد من أفراده منه الصلاة في الحمام فمأمور بها. إجا النهي لا تصلي في الحمام، فيصير استحالة وتعارض. هذا الأول، إذا بنينا على أن الوجوب يتعلق بالأفراد لابد أن ننتهي إلى من؟ الاستحالة اجتماع الأمر والنهي. أما لو قلنا أنه التعلق للوجوب بالجامع، ولكن تعلق الوجوب بالجامع مرة نقول بسراية الوجوب من الجامع اللي هو من هو جامع طبيعي الصلاة، بسرايته إلى الأفراد، الوجوب يسري إلى الأفراد كما سيأتي إن شاء الله مفصلا في العلم الإجمالي، هل يسري أو لا يسري؟ إذا بنينا على السراية أيضا استحالة. ليش؟ لأن يسري الوجوب من الجامع وهو طبيعي الصلاة إلى الفرد وهو الصلاة في الحمام، وش يصير؟ مأمور به، وعدنا من جهة أخرى شنو؟ هذا الفرد منهي عنه، فيلزم الاستحالة. فإذا حتى على الحالة الثانية إذا قلنا أن الأمر يتعلق بالطبيعي ولكن بنينا عليمن على السراية، فيصير الأمر متعلق بفرد بعينه وإنه متعلق بفرد بعينه وهو فرد واحد، فتلزم شنو؟ الاستحالة. ولكن إذا قلنا بعدم السراية يتعلق بالطبيعي وهو الصلاة، وقلنا بعدم السراية طبيعي الصلاة ما تسري المن، يعني الأمر ما يسري المن إلى الصلاة في الحمام، فلا يلزم الاجتماع لأنهما شنو؟ مختلفان، فالأمر تعلق بالطبيعي والنهي تعلق بمن؟ بحصة خاصة. هاي هي الحالة الأولى. الحالة الثانية مثالها صلي ولا تغصب، فلو صلى في المكان المغصوب فالصلاة بما هي واجبة مأمور بها، وبما هي في المكان المغصوب منهي عنها. شو نقول؟ المصنف يقول هنا أقوال. إذا بنينا أن تغاير العناوين تغصب صلي يكفي للصحة، مثل مثال منه الثاني، الحالة الثانية اللي سابقا ذكرناها، صلي لا تنظر للأجنبية. فإذا قلنا أن التعلق بالعناوين وهو كافي في إثبات المغايرة، فالصلاة والغصب يمكن أن يجتمعان في مكان واحد ولا مشكلة، حال حال شنو؟ الصلاة والنظر إلى الأجنبية. وحيث أنه إذا بنينا على أن الأحكام تتعلق بالعناوين وتعدد العنوان يكشف عن تعدد المعنون، بل حتى لو قلنا أنهما في الخارج واحد، مع ذلك نقول بالصحة. ليش؟ لأن الحكم وين يتعلق إذا بنينا؟ بالعنوان، لأنه إحنا نبني على تعلقه بالعنوان والمدار على العنوان. وهنا نشعدي عنوان الصلاة مأمور بها، عنوان الغصب منهي عنه، فالمحرم هو العنوان، عنوان الغصب. أما أن يجتمع ويا الصلاة، شنو المانع؟ ماكو أي مشكلة. ولكن قد يقال بقول آخر إن تعدد العناوين لا يكفي، ولا يمكن بسبب تعدد العناوين أن نحكم بالصحة، لأن العنوان في الحقيقة لا وجود له، وإنما هو مرآة لمن؟ للخارج. وحيث أن الخارج واحد فلا بد أن نحكم بمن؟ بالاستحالة. هسه ثمرة البحث شنو من هذا؟ يقول ثمرة البحث إذا انتهينا حسب بعض الأقوال إلى امتناع اجتماع الأمر، وقلنا ما يجتمعان الأمر والنهي، يحصل تعارض بين دليل صلي ودليل لا تصلي بالحمام، أو دليل صلي أو دليل لا تغصب، يصير تعارض. وين الروح؟ الروح إلى باب التعارض. أما بناء على الجواز لا يقع تعارض، ونأخذ بالدليلين ونجمع معهم بينهما كما هو يحصل. وين؟ في باب صلي ولا تنظر إلى الأجنبية. إذن يختلف حسب اختلاف المباني. توسعة البحث يأتي الحديث عنها مفصلا إن شاء الله تعالى، ومناقشة الأدلة والأقوال واختيار في بعض الموارد المناسب، وفي البعض إرجاء إلى شيء أوسع في الحلقة الثالثة إن شاء الله تعالى. امتناع اجتماع الأمر والنهي، لا شك في التنافي والتضاد بين الأحكام التكليفية، صلي ولا تصلي هذا تنافي وتضاد، شيء محرم كما تقدم في بداية الكتاب. وهذا التنافي إنما يتحقق إذا كان المتعلق واحدا، هاي سميناها الحالة الأولى، صلي ولا تصلي. فوجوب الصلاة ينافي حرمتها، صلي لا تصلي متنافيا، هاي حالة رقم واحد. حالة رقم اثنين، ولا ينافي من هو وجوب الصلاة صلي حرمة النظر إلى الأجنبية، لأن الصلاة والنظر أمران متغايران متعلقان مختلفان، وإن كان قد يوجدان في وقت واحد وفي موقف واحد، يصلي ويباوع للأجنبية، فلا محذور في أن يكون أحدهما حراما وهو النظر والآخر واجبا وهو الصلاة. هيا حالة، الحالة الثانية اللي هي تغاير شنو واختلاف عنواني، وتغاير في الحقيقة هما متعلقان مختلفان، هاي الحالتين ما لنا علاقة بهن. والمصنف يقول ماكو مشكلة، ولكن هناك حالتان، صار نشقد أربعة، ولكن هناك حالتان يقع البحث في أنهما تلحقان بفرض وحدة المتعلق أو تعدد المتعلق. فإذا عندنا حالتين ما لنا علاقة بهن، وحالتين إن علاقة بهن، هن محل بحثنا. الحالة الأولى من الحالات الاثنين الجديدة، وعندنا حالتين ما عندنا بهن مشكلة. الحالة الأولى فيما إذا كان الوجوب متعلقا بالطبيعي، صلي على نحو صرف الوجود والإطلاق البدلي، صلي، والحرمة متعلقة بحصة من حصص ذلك الطبيعي، لا تصلي في الحمام كما في صلي ولا تصلي في الحمام مثلا، فإن الحصة والطبيعي باعتبار وحدتهما الذاتية، ليش؟ كلهم اثنينهم صلاة، فباعتبار وحدتهما الذاتية قد يقال إن المتعلق، هذا القول الأول، واحد، فيستحيل أن يتعلق الوجوب بالطبيعي والحرمة بالحصة. وباعتبار تغايرهما الوجوب متعلق بالطبيعي، والحرمة متعلقة بمن؟ بالحصة. وباعتبار تغايرهما بالإطلاق والتقييد قد يقال هذا القول الثاني بأنه لا محذورة في وجوب الطبيعي وحرمته. هذان قولان. شنو رأيك أيها المصنف؟ قال: والتحقيق أن وجوب الطبيعي على حالات ثلاثة يستدعي التغيير العقلي في مقام الامتثال بين الحصة وأفراد. فإذا قلنا هذا التحقيق الثلاثي مال المصنف، فإذا قلنا بأن هذا الوجوب مرده إلى وجوبات مشروطة للحصص، يعني تعلق بمن؟ بالحصص. فالصلاة في الحمام باعتبارها حصة من الطبيعي متعلقة لمن؟ لوجوب خاص مشروط. فلو تعلقت بها الحرمة بما هي حصة، لزم اجتماع الحكمين المتنافيين على متعلق واحد. هذا إذا قلنا أن الوجوبات تتعلق بمن؟ بالأفراد على نحو الوجوب المشروط. فشي يصير؟ يصير اجتماع وهو محال. وإن أنكرنا، قلنا لا يتعلق الأمر بالطبيعي، وإن أنكرنا إرجاع وجوبة الطبيعي إلى وجوبات مشروطة، وقلنا أنه يتعلق بالجامع، ولكن ها مهم ركز، ولكن قلنا أن الحصة التي يختارها المكلف في مقام امتثاله وهي الصلاة في الحمام يسري إليها الوجوب، يعني قلنا بالسراية، أو على الأقل تسري إليها مبادئ الوجوب من الحب والإرادة، وتقع على صفة المحبوبية الفعلية من قبل المولى، فأيضا لا يمكن. ليش؟ لأن صار الوجوب متعلق بالحصة بسبب السراية، فأيضا لا يمكن أن نفترض حينئذ تعلق الحرمة بالحصة، إذ في حالة إيقاعها في الخارج يلزم أن تكون محبوبة ومبغوضة في وقت واحد وهو مستحيل. الحالة الثالثة، أما إذا قلنا أن الوجوب يتعلق بالجامع ولا يسري فيقول ماكو مشكلة، وأما إذا قلنا بأن الوجوب وجوب واحد متعلق بالجامع ولا يسري إلى الحصص، وأن الحصة التي تقع خارجا منه لا تكون متعلقة للوجوب ولا لمبادئه، وإنما هي مصداق للوجوب كما تقدم في أول البحث السابق، والمحبوب وليست هي الواجب أو المحبوب، فلا محذورة في أن يتعلق الأمر بالجامع على نحو صرف الوجود ويتعلق النهي بالحصة وهي الصلاة في الحمام. ثم إذا تجاوزنا هذا البحث وافترضنا الاستحالة، فبالإمكان أن ندخل عنصرا جديدا اللي هي راح يدخل وين؟ بالحالة الرابعة، لنرى أن الاستحالة هل ترتفع بذلك أو لا. فنحن حتى الآن كنا نفترض أن الأمر والنهي يتعلقان بعنوان واحد وهو الصلاة، غير أن الأمر متعلق بالطبيعي والنهي متعلق بالحصة. والآن نفترض الحالة الثانية، لأن الأربع أسطر يدخلن وين؟ بالعنوان، بالحالة الثالثة الرابعة، أو قل الحالة الثانية، فذن الأربع أسطر حقن وين يدخلن؟ تحت الحالة الثانية حتى ليصير تشويش. الحالة الثانية اللي هي الحالة الرابعة من الحالات في حالات امتناع اجتماع الأمر والنهي، الحالة الثانية شنو عنوانية؟ أن لا يكون النهي المتعلق بالحصة متعلقا بنفس العنوان الذي تعلق به الأمر، صلي ولا تغصب، مو اثنينهم بالصلاة وهو الصلاة في المثال، بل بعنوان آخر كما في صلي ولا تغصب. فإذا صلى في مكان مغصوب كان ما وقع منه باعتباره صلاة مصداق للواجب، وباعتباره غصبا مصداق للحرام، أي أن له عنوانين والأمر متعلق بأحدهما والنهي متعلق بالآخر. فهل يكفي التغاير العنوانين في إمكان التوفيق بين الأمر بالصلاة والنهي عن الغصب وتصادقهما على الصلاة المغصوبة أو لا؟ قولان. فإذن هنا عندنا قولين، فقد يقال بأن ذلك يعني التغاير العنواني ما دام قال لا تغصب هذا شيء حقيقة أخرى غير حقيقة صلي، فقد يقال بأن ذلك يكفي لأن الأحكام تتعلق بالعناوين لا بالأشياء، لا بالأشياء الخارجية مباشرة، وبحسب العناوين متعلق الأمر مغاير لمتعلق النهي. وأما الشيء الخارجي الذي تصادق عليه العنوانان فهو وإن كان واحدا ولكن الأحكام لا تتعلق به مباشرة، وإنما تتعلق وين؟ بالعناوين. استونقن. فلا محذورة في اجتماع الأمر والنهي عليه بتوسط عنوانين، بل هناك من يذهب إلى أن تعدد العنوان يكشف عن تعدد الشيء الخارجي أيضا، فكما أن الغصب غير الصلاة عنوانا كذلك غيرها مصداقا، وإن كان المصداقين كان المصداقان متشابكين وغير متميزين خارجا. ما يضرنا بعد، احنا نروح وراء العنوان، الأحكام الشرعية تتعلق بالعناوين، فيكون الجواز لو صح هذا من الواضحات. يناقش لو ما يناقش، نعم، بس مونا في الحلقة القادمة إن شاء الله تعالى. وقد يقال هذا القول الثاني بأن تعدد العنوان لا يكفي. ليش؟ الأحكام الشرعية ما لها علاقة بالعنوان بما هو هو، صحيح تتعلق بالعنوان، بس العنوان بما هو شنو؟ ناظر إلى المعنون، لأنه مرآة وآلة، لأن العناوين إنما تتعلق بها، يعني الأحكام تتعلق بالعناوين باعتبارها مرآة للخارج، لا بما هي مفاهيم مستقلة، بما هي عناوين مستقلة في الذهن. فلكي يرتفع التنافي بين الأمر والنهي لابد أن يتعدد الخارج، ولا يمكن أن نبرهن على تعدده عن طريق تعدد العنوان، لأن تعدد العنوان لا يكشف عن تعدد المعنون. قد يكون عنوانان ومعنونهما واحد، وقد لا يكون، لأن العناوين المتعددة قد ينتزع منها شيء أو تنتزع من شيء واحد. خب، إذن ننتهي إلى الاستحالة. خب، شنو ثمرة هذا البحث؟ وثمرة هذا البحث واضحة، فإنه على القول بامتناع اجتماع الأمر والنهي يقع التعارض حتما بين دليل الأمر ودليل النهي، لأن الأخذ بإطلاق الدليلين معا معناه اجتماع الأمر والنهي، وهو مستحيل بحسب الفرد، ويجب أن يعالج هذا التعارض في باب التعارض بين الدليلين وفق القواعد العامة للتعارض التي ستأتي. وخلافا لذلك إذا قلنا بالجواز فما عندنا مشكلة، فإننا نأخذ حينئذ بإطلاق الدليلين بلا محذورين. الوجوب الغيري لمقدمات الواجب يأتي الكلام عنه في الدرس القادم، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد.